بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية،
إشراقات قرآنية،
جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية،
إشراقات قرآنية،
إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة،
إشراقات
قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، العادة أن هذه الليلة، ليلة الجمعة، تكون درسا علميا عاما كما هو ماض في السنين الماضية، ولكن نظرا لأنني ولله الحمد والمنة بدأت أقوم بإلقاء بعض المحاضرات ذات اليمين وذات الشمال، فكالمحاضرة التي ألقيت في المنطقة الشرقية، وقبلها في البحرين، وقبلها في الرياض، وقبلها في جيزان، فلذلك رأيت أن هذا اليوم يحسن أن يكون كما أعلن عنه درسا في السيرة أو درسا في التفسير بالتناوب بينها، لأن التفسير والسيرة ذات علاقة وطيدة بالواقع وبالأوضاع التي يحتاجها الناس، وتستطيع أن تنفذ من خلالها وتوصل كثيرا من المعاني والمفاهيم الضرورية، إضافة إلى الجانب العلمي التأصيلي الذي يحتاج إليه الطلاب. ومن هنا جعلنا هذه الليلة جلسة حافلة بإذن الله تعالى مع سورة من كتاب الله عز وجل، وهي سورة الشرح أو الانشراح أو ألم نشرح لك، وكل هذه أسماء لهذه السورة المكية. وحقيقة بتدبر وتأمل القرآن يعني يرقص القلب طربا ويجد من المعاني الجليلة الجميلة الرائقة الشيء العظيم الذي يحول كثيرا من الأفكار الخاصة إلى أن يربطها بمعانيها الشرعية، ليكون لذلك أثرا على المتلقي والسامع، ولتطمئن القلوب بعظمة هذا القرآن، فإن كثيرا من معانيه وإعجازاته إنما تتبين من خلال ربط هذا القرآن بواقع الناس ورؤية مصداق ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الليلة يعني ربما قصرت، وكنت وعدت الإخوة ولازلت أن أجيب على عدد من الأسئلة المتعلقة بالأمور والظروف المستجدة والواقعة في منطقة الخليج وما حولها، سيمر جزء من ذلك خلال شرح هذه السورة الكريمة، وما لا يأتي نمر عليه إن شاء الله في الأسئلة إن بقي متسع. هذه السورة مكية باتفاق أهل التفسير كما حكاه جماعة، وهذا الاتفاق ليس مطلقا، فثمة من يقول بأن السورة مدنية، وممن رجح ذلك القاسمي في تفسيره، ولكن الجمهور على أنها مكية وهو الراجح، بل هذه السورة مع سورة والضحى تعتبران قريبتين من بعض كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعمر بن عبد العزيز أنهما كالسورة الواحدة، فهي سورة مكية، بل قال بعضهم إنها هي ثانية عشرة سورة نزلت من القرآن الكريم بعد سورة والضحى والليل إذا سجى. وتلاحظ أن سورة والضحى فيها وعد من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وامتنان عليه بما أعطاه وما سوف يعطيه، وهذه السورة مثل ذلك، فيها المنة على الله تعالى بشرح الصدر ورفع الوزر وغير ذلك من الفضائل. الانشراح المقصود به هو انفعال النفس بالرضا للحال التي هي عليها، أن يكون قلب الإنسان وأن تكون نفسه راضية بالحال التي هي عليها بغض النظر عن هذه الحال، يعني لا يكون رضا الإنسان وطمأنينته مربوطة بكونه غنيا مثلا، أو بكونه صحيح البدن، أو بكونه منتصرا، أو بكونه قويا، ولكنها مرتبطة بحال نفسية من الرضا بالله سبحانه وتعالى وطمأنينة إلى قضائه وقدره أيا كانت الحال التي يتلبسها الإنسان. وهذا مطلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نجد أن نبي الله موسى لما دعا ربه لما أرسله بالرسالة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فلاحظ كيف دعا الله تعالى بأن يشرح له صدره. لما؟ لأنه علم بمجرد ما كلف وبلغ بالرسالة علم أن هذا الطريق فيه عقبات وصعاب ومشكلات، وأنه قد يترتب عليه نوع من ضيق الصدر وهم النفس وغمها. وهذا يجد كل من يسير في هذا الطريق أو كل من يكون له هم يشغله، حتى لو كان هم دنيا، فإن الغالب على الناس أنهم إذا شغلهم هم أقلقهم حتى عن النوم والطعام والشراب. وهذا هو الغالب. لو أن الإنسان عنده تجارة مثلا تجده كثيرا ما يقلق إذا تأخر الربح أو إذا حصل خطر أو إذا تعرضت لأزمة أو هزة. هذا هو الغالب. ولذلك تجد للتجار أمراضا معروفة، هذه مرض أمراض الأغنياء. وهكذا الذين لديهم مسؤوليات يكون عندهم أمراض خاصة مثل الضغط مثلا، مثل السكر، مثل ألوان معينة تصيبهم بسبب شدة الانهماك وحرق الإنسان نفسه في أمر من هذه الأمور. فكيف إذا كان الإنسان يحمل همًا أوسع من ذلك وأعظم؟ وإن كان هذا ليس مطلقًا، أنا أعرف رجلًا من الأثرياء التجار ربما خسر في الليلة 100 مليون، لا أقول ريال، دولار، ويذهب إلى فراشه وينام كأنه لم يخسر شيء. لكن هذه حالة نادرة وخاصة، وإنما الغالب من الناس عندهم هذا التوجس والقلق. فلذلك موسى عليه السلام بمجرد ما أرسل قال رب اشرح لي صدري، لأنه يدري أن هذا الإنشراح في الصدر من مقتضيات الرسالة والاستمرار فيها. فلذلك الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه عليه السلام هنا بقوله ألم نشرح لك صدرك، وهذا استفهام، استفهام يعني في مجال صيغة وصيغة الإنكار، لأنها أصلها لم نشرح لك صدرك، لكن لما جاء عليها السؤال ألم نشرح أصبحت نفي أو إثبات؟ إثبات، يعني معنى الآية قد شرحنا لك صدرك. ولهذا قال بعدها ووضعنا عنك وزرك، فعطف على المعنى وليس على اللفظ، يعني كأن سياق الآية يقول أن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذن قوله ألم نشرح هو استفهام تقريري كما يقولون، مقصوده الإثبات، يعني قد شرحنا. لكن الصيغة الربانية القرآنية ألم نشرح أبلغ وأقوى من التقرير أنه قد شرحنا، لأنه لما سأله عليه الصلاة والسلام عادة السؤال من شأنه أن يلفت نظر الإنسان إلى الشيء، لأن الإنسان إذا أعطي معلومة قد يأخذها وهو غافل، وقد يأخذها ولا يقدر قيمتها، وقد يظنها أمرا عاديا. لكن إذا جاءت بصيغة سؤال ينتظر منه الإجابة عليه، فإن هذا يكون أقوى في لفت نظره وانتباهه إلى معرفة الأمر ومعرفة الجواب. فلما قال ألم نشرح لك صدرك كان هذا أبلغ في إظهار المنة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيضا هنا لاحظ قوله ألم نشرح بالنون يعني بالجمع، مع أن المتكلم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فهنا أكثر المفسرين وهو الراجح أن هذا للتعظيم، أن هذا للتعظيم، وهذا كثير في القرآن الكريم مثلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نرث الأرض، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فهذا كثير في القرآن. لكن بعضهم قالوا إن الجامع بالنظر إلى الملائكة، وتعرف أن الملائكة جاء في السيرة والحديث في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صبيا صغيرا جاءت الملائكة وشقوا صدره، فهذا من شرح صدره عليه الصلاة والسلام، وهذه ربما صيغة عملية حسية في شرح وشق صدره واستخراج العلقة من قلبه ثم إعادة خياطته وإعادته إلى مكانه. لكن الأقرب والله أعلم أن المقصود التعظيم، أن الله تعالى يعظم نفسه بقوله نشرح ووضعنا ورفعنا، فهذا تعظيم من الله سبحانه وتعالى لذاته العلية العظيمة، وامتنان على النبي عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح ثم قال لك، كان من الممكن أن يقول ألم نشرح صدرك، لكنه قال هنا ألم نشرح لك صدرك، وهذا له يعني معنى دقيق، لأن قوله لك معناه لأجلك، لذاتك، لشخصك. فشرح صدرك الآن هو أولا لك صلى الله عليك. فهذا إشارة إلى الاعتبار بحال النفس البشرية، سواء نفس النبي أو نفس الداعية أو نفس العالم أو نفس الإنسان المسلم، أن حصول الهدوء في هذه النفس هو الذي يكون سببا في انطلاقها للأعمال الكثيرة، سواء كانت أعمالا علمية أو أعمالا عملية. يعني أشار الله تعالى بقوله ألم نشرح لك، إلى أن من مقاصد شرح الصدر هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرتاحا مطمئنا هادئا، لأن هذا ينتج الأشياء العلمية، أن يكون يرى الأمور بشكل صحيح ويتصرف بشكل صحيح. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، وذلك لأن الغضب يعمل تشويشا على الذهن، فلا تكون أحكام الإنسان وقراراته صحيحة لأنه مرتبك بالغضب، وهكذا لا يستطيع أن يفكر الإنسان بشكل صحيح ولا أن يتكلم أيضا بشكل صحيح، ربما رد مثلا الكلمة وربما تكلم بارتباك وربما تكلم بغضب. ولهذا يعني ورد في الحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فأحيانا الإنسان لما يكون غضبانا لا يستطيع أن يتحكم في علمه وعقله ولا في عمله وتصرفاته. ولهذا قال هنا ألم نشرح لك، إشارة إلى أن النفس المطمئنة، النفس الهادئة، النفس ذات السكون، هي منطلق الأشياء الصحيحة، سواء كانت أشياء من العلم والنظر والبصيرة والتفكير، أو كانت أشياء من العمل في الأخلاق والمعاملات والتصرفات وغيرها. فإذا اختل هذا الانشراح وزال أصبح الإنسان مرتبكا بحال من الأحوال. مثلا الإنسان الغضبان كما ذكرنا لا يسيطر على نفسه في تفكيره، لا يستطيع أن يفكر ويأخذ الأمور بروية وهدوء، وكذلك لا يستطيع أن يتصرف ويتكلم بهدوء لأنه منفعل. أيضا غير الغضب عندك مثلا الخوف، لو أن إنسانا غلب عليه الخوف تجد أنه لا يستطيع أن يفكر ماذا يفعل وكيف يتصرف وكيف يستطيع أن يخرج من هذه المشكلة، لأنه مأخوذ بهذا الشعور وربما تصرف بطريقة خاطئة. أيضا الحزن، لما يسيطر على الإنسان الحزن الشديد فإنك تجد أن هذا الحزن يحول دونه ودون النظر المتبصر الرشيد في الأشياء، وربما حمله على أفعال أو أقوال لا تجمل، فربما شق الجيب وخمش الوجه ودعا بدعوى الجاهلية، وربما تسخط على قضاء الله وقدره بما يندم عليه بعد يقظته واتزانه. كذلك قضية اليأس، إذا وصل الإنسان إلى درجة اليأس من نفسه من حاله، من تجد أنه قد يقول أو يتصرف أو يفكر بطريقة معينة أملاها عليه هذا الوضع الذي عاشه. فإن المعاني النفسية الرديئة التي تكون في قلب الإنسان وتسيطر عليه من غضب أو حزن أو يأس أو خوف أو غيرها لا تجعل هذا الإنسان إنسانا سويا معتدلا قادرا على معايشة الحياة ومواجهتها. ولهذا كانت هذه النعمة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة لما نزلت عليه هذه السورة كما ذكرنا، بل ربما هي من أوائل السور نزولا. ولك أن تتخيل ماذا كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه هذه السورة. يعني كان المشركون يسبونه ويكفرونه ويتهمونه ويكذبونه ويسبون أصحابه ويقتلون منهم من يقتلون، ومع ذلك الله تعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ألم نشرح لك صدرك، مما يبين أن هذا الشرح ليس بالضرورة مرتبطا بالحال التي عليها الناس، أن يكون شرح الصدر مثلا بكثرة المال أو كثرة الأتباع أو بالقوة أو بالسلطان أو بوجود وسائل كثيرة يستطيع الإنسان من خلالها أن يحقق ما يريد، لا ليس هذا بالضرورة، وإنما شرح الصدر هو انشراح القلب، فيطمئن الإنسان بالحال التي هو عليها حتى لو كان فقيرا أو ضعيفا، كما قال القائل ربي لك الحمد لا أحصي الجميل إذا نفثت يوما شكات القلب في كربي، فلا تؤاخذ إذا زل اللسان وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي، رضيت في حبك الأيام جائرة فعلقم الدهر إن أرضاك كالضرب أو كالعذب. فيجد الإنسان في كل الأشياء إذا كانت مرضاة لله سبحانه وتعالى ويرى فيها أيضا مظهر من مظاهر العدل الإلهي والقضاء والقدر، فيكون عنده نوع من السرور وانشراح الصدر. ولهذا اختلفت عبارات السلف في المقصود بشرح الصدر هنا، فقال ابن عباس رضي الله عنه أن الله تعالى شرح صدره وقلبه للإسلام، وهذا المعنى صحيح أو لا؟ صحيح، هو من معاني الآية. ولهذا الله سبحانه يقول ما يدل على صحة هذا المعنى، الله تعالى يقول في القرآن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. إذن من انشراح الصدر الإسلام والإيمان والنبوة التي جاءت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من انشراح الصدر. ومثله أيضا الحسن البصري قال إن شرح صدره أنه ملئ قلبه صلى الله عليه وسلم علما وحكمة، فهذا من شرح الصدر. سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله يقول ألم نشرح لك صدرك، أي بنور الرسالة. هذه كلها معاني تتعلق بانشراح صدره صلى الله عليه وسلم بالإسلام بالإيمان بالنبوة بالقرآن، وهذه معاني صحيحة. وابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر قال إن هذا قول جمهور المفسرين أن الله تعالى شرح له صدره بالنبوة والرسالة والعلم والحكمة، ويشهد لها الآية التي ذكرناها. إذن انشراح الصدر هنا هو بأمر ذاتي وليس بأمر خارجي، يعني ما قال شرح لك صدرك مثلا بالفتوح، ولا قال شرح صدرك بكثرة الذين دخلوا في الإسلام، وإنما شرح الله صدره بأمر ذاتي يفيض من ذاته وينبع من داخله. وهذا يدل على أن المعرفة والطاعة وفعل المعروف هي من أهم وأعظم أسباب شرح صدره عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قد يفسرون هذا بالأثر الظاهر، فيقول مثلا بعض المفسرين إن انشراح صدره صلى الله عليه وسلم أن يكون في حال الفرح أو في حال البؤس منشرح الصدر راضيا، وهذا صحيح، هذا من آثار انشراح الصدر، أن الإنسان يعني تتغير عليه الأحوال وهو لا يتغير، كما قال المتنبي وهو يرثي أم سيف الدولة أظن أو أخته يقول وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. الأحوال تتغير وحالك واحد، لأن قدرة الإنسان وقوته وعطاءه من ذاته من داخله، فمهما تغيرت عليه الأحوال، وهذا مما يشهد له ويعين على تقبله حديث صهيب رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن السراء والضراء هما بالنسبة للمؤمن خير. فإذن شرح الصدر هذا أصل معناه أن الله تعالى شرح له صدره بالعلم والحكمة والنبوة والخير الذي في قلبه. وهنا أيضا تلاحظ أن الله تبارك وتعالى عبر بالصدر، ما قال ألم نشرح لك قلبك، مع أن المقصود في الحقيقة هو القلب، والله سبحانه وتعالى يقول القلوب التي في الصدور، فلماذا عبر بالصدر ولم يعبر بالقلب؟ هذه من البلاغة، لأن الصدر بالنسبة للقلب هو عبارة عن إيش؟ وعاء. ممتاز، هو عبارة عن وعاء، فإذا كان الصدر مشروحا معناه أن القلب أشد شراحا، ومعناه أن القلب يعني كأنه يسبح في بحر من السعادة والأنس والرضا مهما كانت الأحوال المحيطة به. إذا كان الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المنة والمنحة والنعمة في مثل تلك الظروف الصعبة، مع ما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاهتمام بدعوته والحرص عليها والحدب على مصالح الناس، حتى خاطبه ربه جل وتعالى بقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني يبخع نفسه يعني يهلك نفسه أسفا وحزنا. ما كانت الدعوة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فضولا أو أمرا ثانويا، كانت هي يعني همه وتجري من عروق مجرى الدم، وكانت يقظته وكانت الدعوة يقظته ومنامه وحله وترحاله ويعني قيامه وقعوده، وكانت الدعوة هي روحه، ومع ذلك ينشرح صدره مع التكذيب ومع الحرب ومع المطاردة. هذا معنى الراقي أيها الإخوة. أظن أنكم أدركتم أننا نحتاج جدا هذا المعنى في مثل هذه الظروف التي نعيشها الآن. تقرأ مثلا في الصحف أو تشاهد مثلا التلفاز أو تسمع المذياع فتجد أنه أكثر من ربما 250,000 جندي يحلون في هذه المنطقة المهمة بالنسبة للعالم والعالم الإسلامي على وجه الخصوص. تنظر فتجد أن الصلف الأمريكي والغطرسة التي أصبحت يعني بلا ستر ولا حجاب وبغاية الجراءة والوقاحة، ثم تجد أن العالم أيضا كله مع أنه غير يعني مباشر في القضية يعبر عن صوته وموقفه بغاية القوة والوضوح، شعوبا وحكومات ومؤسسات. ثم تنظر إلى العالم الإسلامي الذي هو المعني الأول بهذه القضية لأنها تتعلق به مباشرة، فتجد أنه يعني حتى القدرة على التعبير عن رفض هذه الحرب وهذه السياسة وهذا الأسلوب تجد أنها في غاية الضعف والعجز، وأن المسلمين ما استطاعوا أن يعبروا كما يعبر الأباعد من غير أهل الإسلام ومن غير الجنس العربي ومن غير أهل المنطقة. وتجد أنه ليس هذا فحسب، بل إن العالم الإسلامي دولاً وشعوباً ومؤسسات تحس أنه يعيش حالة ربما يعني أقصر ما توصف به بأنها حالة عجز عن القيام بأي شيء ذي بال في مثل هذه المسألة، وأنه قامت الحرب أو لم تقم فإن الدور والموقف الإسلامي يظل دورا هامشيا ليس ذا بال. فكثير من الناس اليوم، طبعا ليس في العراق فقط، لما تنظر إلى الوضع في فلسطين مثلا وتشاهد القتل والتدمير والعدوان، أو تشاهد الوضع في أي منطقة إسلامية أخرى وتلحظ المعاناة، ثم تتذكر أن هناك نوعا من العجز والانكسار العربي والإسلامي في كثير من الأحيان. هذا يصنع عند الناس خصوصا الشباب لما جبلوا عليه من التوقد والرغبة وعلو الهمة والشعور بالعزة والكرامة، أنه يصنع عندهم حالة من الحيرة وحالة من السخط وحالة من الغضب المزمجر. فلذلك أعتقد أن من أعظم ما يعالج به هذا الوضع هو هذه السورة، أنه انشراح الصدر. أنت إذا كنت لا تستطيع أن تصنع شيئا ذا قيمة وشيئا نافعا ومفيدا ومدروسا، فإن هذا الغضب لا يجعلك تؤثر في الأحداث كما تتخيل، وإنما يجعل الأحداث تؤثر فيك، وهذا ليس هو المطلوب، بل ربما أن تأثير الأحداث فيك يعوق المشروع الإسلامي على المدى الطويل، لأن الأزمة ما انتهت في العراق ولا انتهت بفلسطين، والدنيا ما الساعة ما قامت، والدنيا ما انتهت حتى الآن، والتاريخ ما توقف. فلذلك من المهم جدا أن يملك المسلمون قلبا قويا صبورا قادرا على الجمع بين الوعي ومشاهدة الواقع كما هو وملاحظته وقراءته بشكل صحيح، وفي نفس الوقت قادر على أن يضبط نفسه وعلى أن يفكر للمستقبل ويتصرف بطريقة حكيمة وبطريقة مسؤولة. فلذلك الله تعالى امتن بهذه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت هذه السورة، فقال ألم نشرح لك صدرك. وأيضا يعني هذا الانشراح في صدر النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا لوجدنا له يعني في هديه وسيرته نماذج وصور وأنماط في غاية العجب، ونحن أحوج ما نكون إليها في مثل هذه الظروف. على سبيل المثال وليس الحصر، من انشراح صدره صلى الله عليه وآله وسلم صبره على المخالفين له الذين كانوا يقولون ساحر شاعر كاهن كذاب دعي، فكان صلى الله عليه وسلم محافظا على هدوئه صبورا، ولذلك كان يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسلم: كأني أنظر إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تخيل أنك مضروب والدم ينزف منك، هنا تثور عندك نوازع الغيرة ونوازع الأنفة ونوازع الحمية، أنه كيف يعتدي علي هذا ابن من الذي يفعل هذا الفعل معي، لكن هذا النبي العربي القرشي اللي هذه منزلته عند ربه تبارك وتعالى، مع ذلك يذكر ويحكي هذه القصة: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كأنه خشي أن يعاجل الله قومه بالعقوبة، فدعا الله تعالى أن يمهلهم وينظرهم لعلهم أن يهتدوا. أيضا لما أذي صلى الله عليه وسلم بمكة والأذى كثير، وجاء أبو جهل ووطأ على رأسه وهو يصلي، ووضع السلى على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، وأوذي أصحابه، وقتل منهم من قتل، وشرد منهم من شرد، كما حصل لياسر وسمية وعمار وبلال وغيرهم والسابقين الأولين، خصوصا من الضعفاء الذين لا يجدون لهم نصيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الظروف دائما ما يعلمهم على الصبر والتحمل وهدوء النفس، وأنه ليس من الخير ولا من الحكمة أن يفقد الإنسان انضباطه واتزانه. بل إنني أعجب أشد العجب من قصة الطائف، وهي في صحيح مسلم أيضا، لما طردوه بني عبد ياليل ابن عبد كلال، فدعاهم فكذبوه وطردوه، فخرج يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مسافة أكثر من 50 كيلومتر عن الطائف، مشاها صلى الله عليه وسلم على قدميه وهو في مثل الغيبوبة من شدة ما يجد في قلبه. تخيل نفسك في هذا الموقف يا أخي، ثم ينزل ملك الجبال فيقول: ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فيقول صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، حتى لو لم يطمع فيهم هم، يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذا من الوعي وهذا من الحكمة. ربما المسلمون اليوم صاموا عاشوراء وتذكروا إهلاك الله تعالى لفرعون وقومه، فجاءتني اليوم عدد من رسائل الجوال بالعشرات، وهذا أيضا رأيناه في الحج ورأيناه في رمضان، أنه لنوحد الدعاء اليوم على أمريكا. كلنا يا أخي نتمنى أن نغمض عيوننا ونفتحها ثم نجد الدنيا ملئت أمنا وعدلا وإيمانا وسلاما، وأنه قد خسف بكل من يحاربون الإسلام. لكن هذا السؤال أو هذا الأمر، مع أنه لا بأس أن يدعو الإنسان، ليس المقصود الاعتراض على الدعاء، لكنه يدل على أننا لم نصل بعد إلى أننا نمسك الطريق، فضلا عن نصل إلى نهايته. ما مسكنا الطريق، لماذا ما مسكنا الطريق؟ لأننا نظن أن مشكلتنا هي فقط من أمريكا، من عدونا، بينما ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن مشكلتنا من وين؟ من عندي أنفسكم. هب أن أمريكا خسف بها وذهبت في المحيط، جاءتك ربما الصين دولة حتى يعني وثنية، أو جاءتك دولة أخرى شيوعية أو ما أشبه ذلك، فما لم يكن الإنسان عنده كفاءة ذاتية وقدرة وتخطيط للمستقبل وبعد نظر وفعل ابتدائي يقوم به من عند نفسه، فإنه حتى لو ذهب عدو جاء بدله عدو آخر، وقصار الأمر أن يتحول المسلمون من هذا الطرف إلى ذاك. نعم، للمسلم أن يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، وموسى صلى الله عليه وسلم دعا، لكنني أقول ينبغي أن لا نغفل عن أن المشكلة الأساسية هي تنبوع من عندي أنفسنا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقي من بعض المقربين منه شيء، مثل في الحديث أيضا في البخاري لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فأعطى فلانا وفلانا وفلانا، قال قائل: هذه قسمة ما عدل فيها، أو قسمة ما أريد بها وجه الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. من يستطيع أن يبتلع مثل هذه المواقف ومن أناس يفترض أنهم يعني من يعني ربما هؤلاء إما أن يكونوا من المنافقين أو من حدثاء العهد بالإيمان أو ما أشبههم من يعني أصول الخوارج الذين كانوا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يحتجون على أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الأنصار لما وجدوا في الغنائم وقالوا يعني وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فقال: أيسركم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: بلى، فلله ورسوله المن والفضل. كذلك عمر رضي الله عنه في الحديبية، وحديث أيضا في البخاري، لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، عمر بن الخطاب الفاروق من شدة ما يجد من الغيرة والإيمان يأتي لي أبي بكر: يا أبا بكر، أليس رسول الله؟ ألسنا بالمؤمنين؟ أليس بالمشركين؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا. عمر غير راضي عن شروط الصلح، يرى أن فيها ذل ومهانة وإعطاء الدنية في الدين. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه، وهذا يبرز مكانته، صديق هذه الأمة، يقول: إلزم غرزة فإنه رسول الله. فلا يصبر عمر ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ ألسنا بالمؤمنين؟ أليس على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. ألم نشرح لك صدرك؟ هذا من إشراح الصدر له عليه الصلاة والسلام. لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من مثلا المشركين بمكة، من المنافقين بالمدينة لا تنفقوا على من عند رسول الله، من اليهود أقرب شيء حادث الإفك مثلا، حتى طعنوا في أهل بيته، في زوجه، في نزاهته صلى الله عليه وسلم. لما تزوج زينب قالوا أنه أحبها وضغط على زيد حتى يطلقها، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي، ومع ذلك لأن الله تعالى له شرح له صدره كان صلى الله عليه وسلم صبورا على أذى المخالفين، لم يجعله هذا الأذى مثلا يترك الدعوة، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، كما لم يجعله يفقد صوابه وينفعل ويغضب، وإنما كان ملتزما بأمر ربه في كل الأحوال. المظهر الثاني من مظاهر شرح صدره صلى الله عليه وسلم ثقته بمستقبل هذا الدين وهذه الأمة كما وعده ربه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف كان يبشرهم لما جاءوا في مكة في صحيح البخاري وهو متوسد بردة. تخيل الحديث، يعني كونوا صلى الله عليه وسلم متوسد بردة، هذا دليل على نوع من الهدوء والسكينة. ما تستطيع يعني تأتي تقول كيف مثلا إنسان مثلا يعيش حياته بهدوء والدنيا يقع فيها كيت وكيت وكيت، ليس مطلوبا من الإنسان أن يخرج عن سكينته. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد بردة، لا وأيضا جالس ما هو في الشمس وإنما جالس في ظل الكعبة. إذا مطلوب هذا القدر من الهدوء والاعتدال في التعامل مع الحدث. فهم يعني أتوا مقهورين: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وقال: قد كان من قبلكم، إلى قوله: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أيضا لما قال لسراقة في الهجرة وكان في حالة خوف ومطاردة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ والحديث ذكره البيهقي في دلائل النبوة وأهل السير والشافعي وغيرهم، فوعده بذلك. أيضا في حفر الخندق لما قال: أضاءت له قصور كسرى وقيصر لما ضرب صلى الله عليه وسلم المدية، فدل ذلك على امتلاء قلبه صلى الله عليه وسلم بالثقة بمستقبل هذا الدين. وأحيانا الإنسان محتاج إلى أن يرحل بعض الهموم للمستقبل، لأن يعني المستقبل فيه من ألوان الخير والفرج والتوفيق والفضل من الله سبحانه وتعالى ما ربما يضيق عنه الواقع أحيانا. فلذلك يقول القائل: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. المظهر الثالث مداومته صلى الله عليه وسلم على العمل وعلى الدعوة دون يأس أو قنوط، سواء كان العمل عبادة أو تعليما أو دعوة أو جهادا في سبيل الله عز وجل. ففي كل الظروف تجد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع، وكثير من الناس قد يندفع ثم ينقطع. لماذا؟ لأنه لم يندفع باتزان. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمكة، ثم دعا بالطائف لما خرج إليها، ثم دعا بالمدينة وأرسل إلى جميع القبائل وإلى الملوك وإلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاش وغيرهم، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وفي كل هذه الظروف كان النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا على دعوته وعلى طريقه، لم يتوقف. وهذا يظهر مثلا في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أوجد للدعوة موطنا، نشر التعليم بين أهلها وجعل لهم معلمين، بنى الأخوة الإسلامية وأسس المجتمع على الأسس الشرعية الصحيحة، بنى المؤسسات كما بنى صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي وجعله منطلقا للدعوة والتعليم وأيضا للفتوح والجيوش وغيرها، حرك المسلمين في السرايا والمغازي. المهم هذا يؤكد لنا قضية مهمة أيها الإخوة، وهي أن ثمة فرقا بين الفعل وبين رد الفعل. رد الفعل كثير من الناس وقعت أزمة أو مصيبة أو محنة وشاهدوا ما يعني يجرح القلب والنفس، تلفتوا ذات اليمين وذات الشمال، ماذا علينا وماذا يجب أن نفعل وماذا وماذا، طرحوا أسئلة وكأنهم يريدون حلا سحريا يتم من خلاله القفز على هذا الواقع وصناعة واقع آخر بطريقة ليست واضحة، هي طريقة غامضة كيف نستطيع، ليس مطلوبا. المهم أن علينا أن نصنع. هذا رد الفعل وهو رد غير مدروس، بينما الفعل هو الذي يقوم به الإنسان ابتداء في كل الظروف، حتى من دون ما يكون هناك أزمة الإنسان قد عرف طريقه وعرف سبيله ومارس دوره وقام بواجبه وسلك الطريق، فإذا جاءت نعم تفاعل معها وشارك في ما يمكن، لكنه مدرك أيضا أن كل الأشياء لابد لها من أسباب ووسائل صحيحة للوصول. المظهر الرابع من مظاهر انشراح الصدر عدم استعجاله صلى الله عليه وسلم، أو ما نعبر عنه بعدم حرق المراحل. الإنسان يعجل والله سبحانه وتعالى بيده القضاء والقدر والأمر والنهي، وله الحكمة البالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار بالمدينة في أول الإسلام قالوا له يا رسول الله والله لو شئت لنميلن على أهل منا بأسيافنا غدا، يعني ناس مستعدين مضحين، ومن يستطيع أن يقول إنه أكثر من المهاجرين أو الأنصار حماسا لهذا الدين واستعدادا للتضحية، ومع ذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نؤمر بقتال. وفي الحديبية قال لعمر كما سلف أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. إذن لله تعالى سنن ونواميس، وخروج الأمة من أزمتها التي تعيشها اليوم لا بد له من وسائل طويلة، لأن هذه الأزمة من الخطأ أن تتخيل أنها أزمة ولدت قبل 10 سنوات أو 20 سنة، هذه الأزمة هي ثمرة ركام طويل جدا من المشكلات ومن ألوان المعاصي والذنوب التي وقعت فيها هذه الأمة. التخلف العلمي والتقني هو معصية ولا لا؟ طيب التفرق والشتات والتشرذم معصية ولا لا؟ معصية. إذن لدى الأمة ألوان من المخالفات القديمة والحديثة على صعيد الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة ركام، ولهذا ليست المشكلة أننا الآن أمام أزمة عابرة، لا، أنا أقول الأزمة مقيمة، ولا أبالغ إذا قلت إن الأزمة مقيمة ربما في قلب كل مسلم إلا ما شاء الله، من وجود الضعف ووجود الهوى ووجود التأخر وعدم الإدراك وعدم النظر في الأمور بشكل صحيح وضعف التصورات العلمية وضعف أيضا القدرات العملية، إضافة إلى أن هذا المجهود الضعيف أيضا يدمر بعضه بعضا. إذن المستقبل صناعة تتم من خلال التذرع بالأسباب والسنن والنواميس. وقد ذكرت للإخوة يعني الفرق بين الإسراء والمعراج والفرق بين الهجرة. في الإسراء والمعراج جاء الله تعالى بالبراق الذي يضع حافره عند منتهى طرفه، لماذا؟ لأن القضية حينئذ قضية غيبية ربانية ليس للبشر منها شأن ولا هي من البشر بسبيل. بينما في الهجرة، لأن الهجرة عمل بشري وجزء من المطلوب مجال الاقتداء والتأسي فيه، يركب النبي صلى الله عليه وسلم الراحلة وأبو بكر ويختفون عن الطلب أياما حتى يهدأ، ثم يذهبون مع طريق طويل، وكان أبو بكر يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله خوفا عليه من الطلب أو من الرصد. فهنا الله سبحانه وتعالى شرع للنبي صلى الله عليه وسلم فعل السبب البشري حتى تتأسى به أمته من بعده. المظهر الخامس المحافظة من النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق الكريم العظيم وعلى التسامح حتى في كل الظروف مع شدة ما يلقاه. لما مثلا أمسك المسلمون بثمامة بن أثال في آخر الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم أطلقوا ثمامة، فيأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. فتجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان في غاية التسامح، وأرى أن من أعظم صور التسامح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المؤمنين دائما وأبدا بصدر الرحب ولا يحاول أن يثير معهم الماضي. أسلم قوم ربما آذوه وآذوا أصحابه وربما اعتدوا وربما قتلوا وحوكموا، ربما استحقوا يعني بالمقياس العادي نوعا من العقوبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجرد ما يأتون مؤمنين لا يبعث معهم الماضي، لا يحاصرهم بالماضي ولا يقول أنت اللي سويت وفعلت وتركت تذكر وما تذكر، أبدا يعينهم على تجاوز الماضي. ولهذا يقولون في الأمثال للعدو الهارب ابني جسرا، إذا عدوك يبي يهرب يريد الهرب لا تقول لا تهرب، ابني له جسرا دعه يهرب. فكيف إذا كان هذا العدو يريد أن يهرب إليك، يريد أن يأتي إليك ويريد أن يمحو الماضي، ينبغي أنك تعين أي إنسان على أنه ينسى ماضيه ويفتح صفحة جديدة ولا تحاصره بالماضي. أو بعض الناس أيضا أقل ما يقول والله لازم تعتذر من الماضي ولازم تعلن توبتك. وش إعلان التوبة؟ إعلان التوبة أنك تقول خلاف ما كنت تقول مثلا، وأنك تندم على ما فعلت، وأنك تغير مثلا أصدقائك وتغير وجهتك وتغير عملك، فهذا هو المطلوب. يبقى أنه ربما أشد موقف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقفه مع رجل عاد إليه ما ذكره البخاري في صحيح حديث عبد الله بن عدي بن الخيار في قصة وحشي قاتل حمزة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وحشي؟ قال: نعم. قال: أنت قاتل حمزة؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني فلا أراك؟ فغاب وجهه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يعني حمزة لشدة يعني قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة يعني موته عليه، يعني طلب من وحشي أنه لا يكون في أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلني أراك، لا تكن مني بمرأة. حتى لو أنه جاء ووقف خلفه مثلا أو استمع إلى حديثه لم يكن مخالفا للأمر، فقط يقول: غيب وجهك عني فلا أراك. فيعني هذه الروح وهذا القلب الواسع من أهم مظاهر شرح صدره عليه الصلاة والسلام. المظهر السادس: الهدوء في معايشة الحياة، وهذا جانب مهم جدا. الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا وجعل لنا أموال وبيوتا وأزواجا وذرية وضيعات ومضطربا واسعا، مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. مطلوب من الإنسان أن يعيش هذه الحياة وأن يعبد ربه حتى في هذه الأمور. فكون الإنسان مثلا يبيع أو يشتري أو يتاجر أو يزرع أو يتعلم أو يعلم أو يتوظف أو يتزوج أو يسافر فيما أحل الله وفيما أباح، هذا جزء من الحكمة الربانية في هذا الكون. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم على شدة اهتمامه بالدعوة وشدة ما يعاني، إلا أن الله تعالى شرح له صدره، فلما ترى سيرته مع أزواجه يخيل إليه كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصف وقته أو أكثر خصيصا لمعايشة أزواجه ومداعبتهم ومسامرتهم. وتعرف قصته مع عائشة في الحديث الطويل في يعني ما ذكرت رضي الله عنها، حديث أم زرع لما كانوا في الغزو وسبقته مرة وسبقها مرة أخرى، في قصة الحبشة وهم يلعبون في المسجد، يعني تأتي إلى طريقته مع أصحابه حتى في الغزو والحرب والسلم تجد المداعبة. ولما مسك زاهر العرابي من خلفه وقال: من يشتري العبد؟ فالتفت زاهر وقال: تجدني كاسدا يا رسول الله. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. وكذلك يعني مع الصبيان الصغار، يعني كونه عليه الصلاة والسلام مرة من المرات يصلي ويركب عليه الحسن فيبطي حتى ينزل، ومرة أخرى يعني يحمله كان على المنبر وجاء يمشي ويعثر فنزل وحمله وقال: إنكم مبخلة مجملة وإنكم لمن ريحانة الله. صلى الله عليه وسلم خرج يوما للجماعة كما في الصحيحين حديث أبي قتادة وهو حامل أمامة بنت زينب، يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها بنت أبي العاص، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. يعني لم يكن هذا كما تتخيل والله انتهت كل شيء وضعت الحرب وزارها. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد جهز جيشا إلى وين؟ إلى الروم، إلى الشام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الظروف كان يحافظ على قدر من الهدوء وقدر من المتعة، المؤانسة، أداء الحقوق للآخرين، ومن خلال ذلك يعني ينفذ طبيعة جبل عليها الإنسان، وينفذ أيضا نوع من التربية والتعليم والتعويد للناس. وهذا من أعظم أسباب الاستمرار وعدى الانقطاع، ولهذا كان من تعليمه صلى الله عليه وسلم أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والحديث لما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني كأنه واحد يشد حبل بقوة في النهاية ماذا؟ ينقطع الحبل به، يبقى الدين قائما عزيزا، لكن هذا الإنسان ينقطع ما يذهب بجزء من الدين أو أنه قد يقع في نوع من اليأس والإحباط. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. القصد معناه الاعتدال. ف تجد هذه أشياء كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليها. المظهر السابع: عدم الاستغراق في اللحظة الحاضرة. فإن الحياة كما يعرف كثير من الذين يقرؤون الحياة قراءة صحيحة ويقرؤون التاريخ، الحياة جعل ربنا تبارك وتعالى فيها تيارا متدفقا قويا أخاذا، له ديمومة وله بقاء ما دامت الحياة، ما دام الله تعالى يأذن ببقائها على ظهر هذه الأرض. فمن الخطأ الكبير أن تأخذ الإنسان لحظة عابرة أو وضع خاص، أن تأخذه عن هذا التيار القوي المتدفق فيغرق فيها ويتوقف عندها، يتوقف عن برامجه وعن أعماله وعن معايشة حياته وعن التخطيط لمستقبله، لتصبح هذه القضية الخاصة هي همه وغاية هجيره. إن من التفوق أيها الأحبة أن يكون لدى الإنسان قدرة على معايشة الأزمة العابرة، يعني لا يتجاهلها وإنما يتعايش معها قراءة وعيا، متابعة، قولا لكلمة الحق، تأمرا بالمعروف، تناهيا عن المنكر، مساعدة للمسلمين، استثمارا أو توظيفا للحدث فيما يرضي الله تبارك وتعالى، دعاء، دعما بما يستطيع الإنسان من المال أو غيره، أن يستطيع الإنسان معايشة الأزمة ومعايشة الحدث مع استمرارية وديمومة المنهج الأصلي في البناء والإبداع والعمل للمستقبل. ثم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وضعنا عنك وزرك. وضعنا عنك، يعني فرق بين أن تقول وضعنا عنك وأن تقول وضعنا عليك. وضعنا عليك وكأنه حملها، لكن إذا وضعها عنه كأنه كان يحملها ثم أعفي منها، فهذا معنى قوله تعالى ووضعنا عنك. لكن وزرك، ما هو المقصود بالوزر؟ قد يرى البعض كما يقول بعض المفسرين أن المقصود بالوزر هو الذنب، والله تعالى ذكر هذا في القرآن الكريم، يعني من معاني الوزر ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ليحملوا، إذن من معاني الوزر هو الذنب. ولهذا قال بعض المفسرين إن معنى قوله وضعنا عنك وزرك يعني وضعنا عنك ذنبك، غفرنا لك ذنبك، كما في قول الله تبارك وتعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا من معاني الآية عند جماعة من المفسرين. لكن الذي أميل إليه وأختاره أن المقصود بالوزر هنا معناها اللغوي وليس المعنى الشرعي. المعنى الشرعي هو الذنب، لكن المعنى اللغوي في الأصل أن الوزر هو الحمل الذي يحمله الإنسان أيا كان، فإن الحمل يسمى وزرا، ومنه أيضا قد يسمي العرب الحرج الذي عند الإنسان وزرا، أو الثقل الذي يحس به قد يسمونه وزرا. فالأقرب أن المقصود هنا المعنى اللغوي، وأن الله تعالى يمتن على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى وضع عنه حملا ثقيلا. ومما يعزز ويقوي هذا المعنى قوله: وزرك الذي أنقض ظهرك. فلو كان المقصود ذنب لكان هذا ذنب إيش، خفيف أو عظيم؟ عظيم، لأنه أنقض ظهرك. فهذا يرجح أن المقصود بالوزر هنا شيء كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم ويؤوده ويثقله، لأن معنى قوله أنقض ظهرك ما معناها؟ ما معنى كلمة أنقض؟ أثقل. يقول أهل اللغة إن النقض أو الإنقاض هو صوت الفقرات إذا صار عليه حمل ثقيل، أو صوت أي شيء إذا كان عليه حمل ثقيل وبدأ يسمع له نوع من الأزيز بسبب شدة الحمل، فيقولون هذا هو النقض أو النقيض، في حديث أنه سمعت نقيضا. فالمعنى إذن هناك حمل أنقض ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد اللغوية هنا أو في التجويد هنا الضاد الأولى بعدها الضاء الثانية وهما متجاورتان، وهذا طبعا قليل ويتطلب يقظة وعناية بإخراج هذه الآية، لأن اجتماع الضاد مع الضاء ربما يوقع لبسا: الذي أنقض ظهرك. هل يوجد في القرآن مثال ثاني لهذا؟ يوجد مثل واحد، أحسن، ويوم يعض الظالم على يديه. طيب، إذن المقصود أن قوله وزرك يعني الحمل بمعناه اللغوي. ما هو هذا الحمل؟ هذا يشمل عدة أشياء أيضا أذكر بعضها. أولا، وضع الله تعالى عنه وعن أمته الآثار والأغلال التي كانت على الناس من قبل، كالآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة الموافقة لاحتياجات الناس وظروفهم إلى يوم الدين، ليس لوقت من وقت أو بيئة من بيئة أو ظرف من ظرف، وإنما للناس كلهم إلى قيام الساعة. هذا من وضع الآثار والأغلال، وضع الله تعالى عنه وزره الذي أنقض ظهره. ثانيا، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلقه أن تكلف أمته بما لا يطيقون، ولهذا قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وترك بعض الأشياء خشية أن تفرض على أمته. ثانيا، أن الله تعالى وضع عليه ما كان في أهل الجاهلية، فإنهم كانوا مثلا يعبدون الأصنام وغيروا ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وفعلوا الأفعال، فكان هذا حتى قبل الإسلام يقلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضيق به ذرعا ولا يأكل مما يذبحون، وكان يعبد ربه في الغار على ما هو معروف. الله تعالى جاء بهذه الرسالة والنبوة فوضع عنه هذا القيد وهذا الثقل. الأمر الثالث، إزالة الحزن والكرب الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه جبريل ثم تأخر عنه قال الزهري: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ليتردى من شواهق الجبال. والأثر هذا في صحيح البخاري معلقا، وسواء صحت الرواية أو لم تصح، إلا أنه من الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أول الأمر نوع من القلق، حتى قال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خشيت على نفسي، فأصابه من ذلك ما أصابه. فالله سبحانه وتعالى أزال عنه الكرب. وأيضا الآية الأخرى: لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، لعلك باخع نفسك. الله تعالى أزال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وجعله يعيش في بحبوحة من الرضا والسكينة، حتى وإن كفر به من كفر وكذب من كذب وأوذي أصحابه وحورب وعودي، إلا أنه يجد من ذلك نوعا من الرضا بالله تبارك وتعالى. ومثل ذلك أيضا إزالة الحزن الذي يعرض له لما ماتت خديجة، لما مات عمه سمي ذلك عام الحزن، لما مات ولده إبراهيم فكان صلى الله عليه وسلم يقول: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. الرابع: إسعاد الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلام من أسلم من الناس، وحماية من حمى كما حماه عمه وجده، وهجرة من هاجر من أصحابه إلى المدينة وإلى الحبشة عمن كفروا وكذبوا من المعاندين. الأمر الخامس: هم الدعوة والبلاغ وإقامة الدولة والجهاد في سبيل الله تعالى، فإن هذا هم مقعد مقيم. ولولا أن الله تعالى أعان رسوله صلى الله عليه وسلم لما استطاع أن يقوم بهذا الهم وهذا الأمر، بل إن القدرة على تلقي الوحي بذاتها أمر صعب، وكان ينزل عنه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي، فلولا أن الله تعالى أعانه بالقوة ووضع عنه الوزر ما استطاع أن يتحمل ذلك. الأمر السادس: غفران الذنب له صلى الله عليه وسلم ولأمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الأمر بالنسبة له ليس كالأمر بالنسبة لعامة الناس، فالله تعالى قد عاتبه في القرآن على عدة أمور، مثلا عبس وتولى في قصة عبد الله بن أم مكتوم، وأيضا قصة زينب: وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، ما كان لنبي أن يكون له أسرى. عاتبه الله على عدة أمور: لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. هذا عتاب من؟ من الله. يعني لو واحد عاتب، لو ملك عاتب واحد من الرعية أمام الناس، أو في بيان أو خطاب تلفزيوني تسمعه الرعية كلها، ألا يكون هذا بالنسبة للشخص المعاتب القاصمة التي تقضي عليه وتدمر مستقبله؟ فتخيل هذا النبي الكريم كيف يخاطبه ربه بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، ثم هو الذي يتلقى هذا الخطاب، وهو الذي يبلغه للناس ويحفظه لهم ويقرأه في الصلاة كما يقرأ: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا يعني نوع من الأمر الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم منه، كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني الأشياء التي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي قد تكون من باب فعل المفضول وترك الفاضل أو خلاف الأولى، أو قد تكون أمورا مكروهة، لكنها في حقه صلى الله عليه وسلم قد تكون أمورا عظيمة، فالله تعالى غفرها له مقدما: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهكذا غفران الذنب لأمته، فإن صلى الله عليه وسلم كان له الشفاعة في أمته، وورد من المكفرات الذنوب ما يزيد على 10 ذكرت في غير هذا الموضع. الأمر طبعا هنا أيضا في موضوع غفران الذنب هنا نقطة مهمة جدا، وهي قضية أن كثيرا من الناس ربما يتقوقع حول خطأ أو ذنب. البارحة سألني أحد الشباب، وقد يكون من الحاضرين يسمعني الآن، يقول: كلما هممت مثلا بطلب علم أو حضور حلقة أو مشاركة تذكرت الماضي الذي كنت أعيشه، فقال الشيطان: كيف تذهب في هذا المذهب وأنت الذي بالأمس فعلت كيت وكيت وكيت؟ فالشيطان هنا ربما يجعل الإنسان يتقوقع حول ذنب معين ويتذكره فيقعده عن الانطلاق، بينما الله تعالى قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمفروض تذكرت الذنب قلت: الحمد لله هذه حسنات كتبها الله لي، وانطوت ومحت، حتى ينطلق الإنسان من هذه القيود والعوائق، ينطلق بحرية. الأمر السابع: سلامة صدر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، كما ذكرنا فإنه كان سليم الصدر، وفي حديث: وإن كان ضعيف لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في قلبه شيئا على أحد من المسلمين، حتى في الأخطاء التي يرتكبونها فإنه يغفرها صلى الله عليه وسلم لهم وينساها ويدعو لهم بالمغفرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. طبعا ذكره باللسان فإنه يذكر صلى الله عليه وسلم في الأذان، ويذكر في الشهادة، ويذكر في كثير من العبادات، ويذكر في التشهد، ويذكر في غيرها من المناسبات. وأيضا ذكره بالقلب، فإن المسلم كلما عبد الله تعالى أو تذكر نعمة في دين أو دنيا النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا فيها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: لم تمسي بنا نعمة ظهرت أو بطنت في دين أو في دنيا، ولا دفع عنا مكروه ظهر أو بطن في دين أو دنيا إلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب في ذلك. لأنه مثلا وهو يصلي، وهو يصوم، وهو يحج، وهو يزكي، يقرأ القرآن، يعبد، يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا مثل هذه الأشياء، فهذا من ذكره صلى الله عليه وسلم بالقلب فضلا عن ذكره باللسان والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره في الكتب السابقة، ختم النبوة به، ذكره في بداية الحديث، في بداية الدعاء، في ختم الدعاء، مناداته بالرسالة في القرآن الكريم: يا أيها النبي، يا أيها النبي، بينما الآخرون يا زكريا، يا يحيى، فهذا من الإشادة به صلى الله عليه وآله وسلم. وكثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه أكثر الأمم تابعا يوم القيامة، وتجد أتباعه يعني هم أكثر الناس عددا، ودينه أكثر الأديان انتشارا وأسرعها، وجعل الله تعالى المكان عظيما. وذكرت لكم أنه بحث فوجد أن أكثر الأسماء تكرارا هو اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن المسمون باسم محمد هم أكثر الناس عددا على الإطلاق، وصاحب المئة الأوائل أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأول. قد يقول قائل: نحن بحاجة. نحن لسنا بحاجة، لكن لما نقرأ ورفعنا لك ذكرك، تخيل وقت نزول هذه الآية مثلا كان الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم عددا قليلا بمكة، فربما قال قائلهم: أين رفع الله تعالى له ذكره وما زال أتباعه عشرات يعدون على الأصابع مشردين؟ بينما ترى اليوم فتجد أنه بعد 1400 سنة عدد الذين آمنوا به، الدول التي دانت له، الملوك والأكابر والسلاطين والخلفاء الذين كانوا يعتبرون أنفسهم خداما صغارا لدين الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن هذا كله جانب فقط من جوانب ورفعنا لك ذكرك. وإلا رفع الذكر يستمر في الدنيا وحتى في الآخرة في الشفاعة كما هو معروف. ومع ذلك كله فإن من الأمر الذي تلحظه أنه مع هذا ومحبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يفدونه بأنفسهم وأبائهم وأمهاتهم، أقل الناس غلوا فيه فيما ظهر لي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الغلو في علي بن أبي طالب، خصوصا نحن الآن في أيام عاشوراء، تجد مثلا كثير يصرخون ويتكلمون وهجيرهم وهتافهم: يا علي، يا حسن، يا حسين. صح، يقول أحد الأخوة قبل يومين كان هناك مباراة بين فريق سعودي وفريق إيراني، فيقول على الإيرانيين على صدورهم مكتوب: يا حسين. فالأخ هذا ما هو من أهل الرياضة، لكن يقول: بمجرد ما رأيت كلمة يا حسين دعوت الله تعالى أن يخذلوا. فالمقصود تجد أنه سبحان الله ليس هناك، صحيح يوجد عند بعض المسلمين غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقارن بما يحصل من الغلو لبعض أتباعه صلى الله عليه وسلم. تجد في كثير من الدول قبور ومزارات ومعابد وأضرحة لأولياء ولعلماء ولناس معروفين وغير معروفين، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى له مع هذه المكانة العظيمة في حماية كبيرة جدا من المبالغة فيه. فهذه منن سابقة يذكر الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم ليبني عليها ما بعد. ولهذا قال بعد: ورفعنا لك ذكرك، ثم قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الفاء هذه فإن يقول اللغويون إنها تسمى الفاء الفصيحة، يعني تفصح عن كلام مختصر كثير يدخل تحت هذه الآية، كأن المعنى إذا علمت ما سبق وتقرر هذا لديك فاعلم أن هذا يدل على أن مع العسر يسرا. فكأن الله تعالى بنى الوعد المستقبل على الإنجاز الماضي، يعني كأن الله تعالى قال له صلى الله عليه وسلم: وقد شرحنا لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، ورفعنا لك ذكرك، هذا كله فيما مضى، فلا تقلق على ما يأتي من الأمر، فإن مع العسر يسرا. فالوعد في المستقبل مبني على الإنجاز الماضي. بعض المفسرين يقولون هذا مستحيل أن تكون الآية على ظاهرها، لأن العسر واليسر متضادان نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، فلا بد أن يكون المعنى إن بعد العسر يسرا. وأنا أرى أن هذا يعني يرون أن الآية استعارة، والذي أرى أن هذا غير صواب، وأن الصواب أن الآية على ظاهرها وأن مع العسر يسرا، ولم يقل الله تعالى إن العسر يسرا مثلا حتى نقول النقيضان اجتمع، وإنما معه يعني مصاحب له، فليس العسر بذاته يسر، وإنما العسر يكون معه يسر. الكثيرون يذكرون أحاديث ضعيفة مثلا في هذه الآية، مثل حديث لن يغلب عسر يسرين، وحديث لو كان العسر في هذه الحصات لدخل اليسر عليها، ذكره مالك الموطأ عن أبي سعيد فأخرجه، إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة. وأنا أتعجب أي حاجة لنا إلى أحاديث ضعيفة، بينما عندنا قرآن كريم يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه آية قرآنية من كلام ربنا تعالى مكررة مرتين للتوكيد وإزالة أي لبس أو إيهام، تؤكد على أن كل عسر معه وبعده يسر، أما معه فلهذه الآية، وأما بعده فلقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى سيجعل الله بعد عسر يسرا. طيب، إذن التكرار هنا يعني يجب أن يعرف المسلم لماذا كرر الله هذه الآية مرتين. يعني بعضهم يقول أحد المدرسين كان ساذجا فقال للطلاب امسحوا الآية الثانية، ظن أن في المصحف يعني أن هذا في الطباعة. فأحيانا السذاجة والغفلة وقلة الفقه، وهذا صحيح قليل من يفعله، لكن كثير من يقرأ الآية ولا يفكر التكرار هذا، ربما هي من الآيات القلائل التي كررت بلفظها ومعناها. فلعل من المعاني اللطيفة التي ظهرت لي والله أعلم أن الآية الأولى المربوطة بالفاء فإن مع العسر يسرا آية خاصة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما امتن الله عليه بالمنن الثلاث التي يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال الله تعالى له فإن مع العسر يسرا، يعني فيما يخصك يا محمد، فكل عسر يمر بك فمعه يسر وبعده يسر أيضا. أما الآية الثانية فهي آية تأسيسية، ولهذا لم يذكر فيها الفاء، وإنما جاء بها بإن المؤكدة، فقال إن مع العسر يسرا غير مرتبطة بما قبلها، كأنه ليقول إن هذا يقوم مقام القاعدة المضطردة ليس لك فقط وإنما لأمتك كلها من بعد، إضافة إلى توكيد هذا المعنى. طبعا سوف يظهر مزيد من سر التكرار بهذه الفقرة. قوله سبحانه وتعالى مع، إن مع العسر ولم يقل بعد، وأيضا لماذا نكر اليسر، قال يسرى وعرف العسر فقال إن مع العسر فذكر ال، هذا له أسرى. أولا أنهما يسران في الواقع، هناك يسران، اليسر الأول هو يسر الصبر والرضا والشكر على ما يكتب الله عليك. فالإنسان المريض مثلا حتى لو لم يتعافى من مرضه، إذا رزق الصبر ورزق الرضا والتسبيح وظف هذا المرض ليتحول إلى نعمة، وقال والله ما يسرني أن هذا المرض لم يصبني، فهذا يسر مع العسر ولا لا؟ يعني لم يكن عليها العسر من كل جانب، وإنما أغلق الله عليه باب العافية وفتحه باب الرضا وباب السعادة القلبية. أما اليسر الثاني فهو يسر الفرج وزوال الغم والهم والمرض بحيث يعافيه الله تبارك وتعالى. تستطيع تقول يسر الحال ويسر المآل، إذا كان المسلمون اليوم في ضعف في فلسطين مثلا، فهناك يسر الحال الذي يعيشونه الآن بقدرتهم على مثلا على الدفاع، قدرتهم على المقاومة، على التعليم، على المحافظة على وجودهم، على يعني إلحاق الأذى بعدوهم، على التواصل، على نشر الدعوة، هذه ألوان من اليسر مستبطنة مع هذا العسر وفي قلب هذا العسر. ومع ذلك هناك يسر آخر وهو يسر المآل، فالطمع في الفوز والانتصار، وهذا تجده في الصحابة رضي الله عنه. وفي كثير من الأحيان لما يكون الإنسان حتى وهو في حال العسر، سبحان الله، ربما تكون فيها حالات من الرضا والإيمان والسعادة لا توجد بعد ذلك. يعني كثير من الناس في أوقات المجاهدة والصبر يكون بينهم التحام والتفاف وصفاء وأخوة وتمنيات، لكن لو جاءهم النصر صار بينهم اختلاف وتباغض وتباعد وإشكالات وأشياء من هذا القبيل. فربما بعضهم يقولون يعني أنه أجمل وأحسن الذكريات هي ما كانت لما كنا في حالة من المقاومة والمجاهدة والصبر بعيدا عن تحصيل هذا الهدف الذي كانوا يسعون إليه. أيضا يسر الدنيا ويسر الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيضا اليسر مع العسر واليسر بعده، فهما اثنان أيضا، واحد معه كما ذكرنا، واحد بعده بزوال العسر بالكلية. أيضا هناك أمر مهم جدا، وهو اليسر الأول يسر التسبب والحيلة، أنه ما هو مطلوب منك الاستسلام لهذا العسر وأن تقول هذا أمر مكتوب علي، لا، مطلوب أن تفعل الأسباب المختلفة لدفع هذا العسر عنك. وأما اليسر الثاني فهو يسر التفضل والهبة من الله تبارك وتعالى الذي ربما لا يكون للبشر يد فيه. إذن هناك يسر نصنعه نحن من خلال الأسباب التي نعملها، وهناك يسر يأتينا فضلا من ربنا تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث لن يغلب عسر يسرين، هناك يعني العسر هذا قبله يسر، لأنه لو لم يكن قبله يسر ما كان هو عسر، وبعده يسر أيضا. ولهذا يقول الشاعر، يقول: إذا رأيت الوداع فاصبر ولا يهمنك البعاد وانتظر العودة من قريب فإن قلب الوداع عاد. يعني كلمة الوداع لو قلبت حروفها صارت عاد، يعني كلما وادعك وادعك ليعود إليك من جديد. فهذا أمر يجعل المؤمن دائما على ثقة وتطلع للمستقبل. طيب، أيضا فيه معنى لطيف جدا هنا، العسر معرفة، إن مع العسر، فيه اليسر نكرة. في تقديري والله تعالى أعلم أن العسر معروف، نحن نعرف أسباب العسر الآن، تسلط مثلا الأمريكان، تسلط اليهود، ضعف الأمة، قلة الإمكانيات، قلة الأسباب، الفقر، التشتت، أليست هذه هي أسباب العسر؟ إذن هو معروف. لكن اليسر ربما يكون في ألوان من اليسر من حيث لا يحتسبون، فيأتي الله تعالى بيسر وأمور وخير ربما كثير من الناس ما يستطيع أقرأها الآن، لكن إذا جاءت قال سبحان الله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فرغت من دنياك كما يقوله مجاهد، وهذا لا غرابة فيه، لأن الإنسان يضطرب في الدنيا كما ذكرنا، فهو في حقله أو مختبره أو مدرسته أو هو في عمل خير أراد أو لم يريد نوى أو لم ينوي، ما دام في دائرة ما أحل الله له. ومن الخطأ أن يظن بأن الأمر مقصود فقط على التعبد، يعني فرغت من العبادة، لأن الإنسان ما خلق للعبادة المحضة فحسب، هذا للملائكة، أما البشر فخلقوا لهذه الدنيا على أن يعمروها بطاعة الله تبارك وتعالى. وقيل فرغت من الدعوة ومن الجهاد كما قاله الحسن، فانصب لعبادة ربك.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام إلى جلسة إيمانية جديدة على الشريط التالي. إشراقات، إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية مع كافة الدروس والمحاضرات العلمية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، تصدر عن مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، بريدة، صندوق بريد 5646، هاتف 06-3811-2233، فاكس 06-3811-9779. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة.